معلمنا
القرآن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وبن عبده وبن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرة وعن المنكر ناهية، أرسله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته. فسبحان من شرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. فدعا إلى الله وإلى جنته سرا وجهارا، وأذن بذلك بين أظهر الأمة ليلا ونهارا، إلى أن طلع فجر الإسلام، وأشرقت شمس الإيمان، وعلت كلمة الرحمن، وبطلت دعوة الشيطان، وأضاءت بنور رسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد تفرقها وشتاتها، إلى أن أشرق وجه الدهر حسنا، وأصبح الظلام ضياء، واهتدى كل حيران. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها المشاهدون الكرام وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. فمرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي هو بعنوان ترجمان القرآن. في بداية الحلقة أتقدم بخالص العزاء لأسرة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الشريف وشيخ الجامع الأزهر. سألني الله عز وجل أن يرحمه، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. أيها الأحبة الكرام، عود حميد إلى القرآن المجيد، عود حميد إلى تفسير القرآن المجيد. ولا يزال علم التفسير بحرا لجيا يحتاج إلى من يغوص في أعماقه لاستخراج الكنوز الثمينة. نعم، إنه الكتاب المعجز، ألا وهو القرآن الكريم. إنه المعجزة الخالدة للنبي العربي الأمي الأمين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لا زال الحديث موصولا بحول الله ومدده في قول الله تبارك وتعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ولازال الحديث موصولا عن القرآن الكريم. فقلنا: الكلام يعظم بعظم قائله، فكيف إذا كان المتكلم هو الله جل في علاه؟ فإنه والله خير كلام، وإنه والله أجل كلام، كلام الملك العلام. الأمة اليوم أيها الأحبة تعاني مما اشتكى منه نبيها. نعم، يقول الله تبارك وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الأمة اليوم تعاني من هجر أبنائها القرآن، تعاني من هجر قراءة القرآن، تعاني من هجر العمل بالقرآن والوقوف عند حلاله وحرامه. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وللأسف القرآن في هذه الأيام يواجه هجمة شرسة من الداخل ومن الخارج، يعني من داخل بلاد المسلمين ومن خارج بلاد المسلمين. أما من داخل بلاد المسلمين فقد وجد من يمتهن القرآن، وقد وجد من يلقيه في القاذورات، ومن يلطخ القرآن بالقاذورات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل قال العلماء أهل العلم: قد أجمعت الأمة، اسمع إلى هذه الجملة أيها الأخ الحبيب، قد أجمعت الأمة على كفر من استخف أو هزل بالقرآن أو بشيء منه. مش إحنا قلنا إنه لقول فصل وما هو بالهز؟ وجد للأسف من يغني بالقرآن ومن يغني بألفاظ الأذان، ولا حول ولا قوة إلا بالكبير المتعال. يبقى هذا هجمة شرسة من داخل بلاد المسلمين، أما من خارج بلاد المسلمين من بلاد الكفار فكم ركلوه بأرجلهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكم قاموا بهدم المساجد فوق المصاحف، فاستخرج المصحف من بين الركام ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأهين كتاب الله في معسكراتهم وسجونهم، حقد على الإسلام والمسلمين، وهذا دأبهم من قديم الزمان. اسمع ماذا يقول الكبير المتعال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. يبقى إذن إن من حق الله سبحانه وتعالى أن نعظم كلام الله، وإن من حق القرآن أن نعظم كلام الله وأن نجل كلام الله سبحانه وتعالى وأن نوقر كلام الله. وللأسف في الامتحانات قد أو في المدارس قد تجد الطلاب أو الطالب يجلس على كتبه وقد توجد فيها كتب إسلامية، مثلا كتب الحديث كتب الفقه، ويجلس على المصحف ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويجلس على الكتب التي مكتوب فيها اسم من أسماء الله وأسماء الله أو آيات من القرآن الكريم، يجلس عليها أو يتكئ عليها مخافة أن تتسخ ملابسه، يهين كلام الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتجد في أيام امتحانات المدارس من الطلاب من يقتطع من الآيات للغش، يستعملها للغش في الامتحانات، يهين كلام الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي الكريم، إن ذلك حينما توقر القرآن الكريم وحينما تعظم القرآن الكريم وحينما تجل القرآن الكريم، إن ذلك من تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإحنا كنا قبل ذلك قصة بشر الحافي، رفع ورقة وطيبها وبعد ذلك طواها ووضعها في جيبه، طبق الورقة وحطها في جيبه، حينما ذهب إلى المنزل نام فرأى رؤيا أتاه آت فقال له: رفعت اسمنا فرفعناك وطيبت اسمنا فطيبناك. وتعالوا بنا أيها الأحبة لننتقل إلى خطوة جديدة، ألا وهي: لماذا نحفظ القرآن؟ إن كان القرآن الكريم قد شرف وعلت منزلته بين الكتب السماوية، فإن لحافظه من الخيرات والبركات الشيء الكثير. وإليكم جملة من الفضائل والفوائد المترتبة على حفظ القرآن الكريم. أول حاجة أن حفظ القرآن الكريم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظه وكان يديم تلاوته، بل وكان يعرضه على جبريل في كل عام مرة. أما في السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرض على جبريل عليه السلام القرآن مرتين. طيب، تاني حاجة من الفضائل والفوائد المترتبة على حفظ القرآن الكريم أن في حفظه تأسيا بالسلف وسيرا على جدتهم. وكذلك أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما طلب، اسمع هذه الكلمات، هذه الكلمات العذبة الجميلة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما، وهو إما باطل أو قليل النفع. وحفظ القرآن أيضا مقدم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع، يعني الأصل أن تحفظ القرآن الكريم. يقال للقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بعد كده ثالث حاجة أن حفظ القرآن من خصائص هذه الأمة، بل يقول أحد المستشرقين عن حفظ القرآن، يقول: لعل القرآن هو أكثر الكتب التي تقرأ في العالم. وهو بكل تأكيد، بما أن القرآن هو أكثر الكتب التي تقرأ في العالم، هو بكل تأكيد أيسرها حفظا. ويقول أحدهم كذلك، أحد المستشرقين: إننا اليوم نجد على الرغم من انحسار موجة الإيمان آلاف من الناس القادرين على ترديد القرآن عن ظهر قلب. بل ويقول: في مصر وحدها يوجد بها الكثير من الحفاظ ومن حفظة القرآن الكريم. رابع حاجة من الفضائل والفوائد المترتبة على حفظ القرآن الكريم أن حفظ القرآن ميسر للناس كلهم. لو تتذكرون إحنا في حلقات استضفنا ناس أعاجم ما شاء الله ولا قوة إلا بالله من الهند ومن طاجكستان يحفظون كلام الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد تركناها آية فهل من مدكر. خامس حاجة أن حفظ القرآن مشروع لا يعرف الفشل. حفظ القرآن مشروع لا يعرف الفشل. ما معنى هذا الكلام؟ طيب قد يبدأ إنسان الراغب في حفظ القرآن قد يبدأ ويحفظ بعض أجزاء القرآن ثم بعد ذلك يتوقف عن حفظ القرآن الكريم، فهل يعتبر هذا المشروع فشل؟ لا، لم يفشل. هب أخي الحبيب أنه لم يحفظ شيئا يذكر، فالوقت الذي قضاه في تلاوة القرآن وفي حفظ هذه الأجزاء وفي تلاوة هذه الأجزاء هذا الوقت في طاعة الله تبارك وتعالى، وكم من آية وصورة تلاها وكم من حرف تلاها. بل يبشرنا وتبشرنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سادس حاجة من الفضائل والفوائد المترتبة على حفظ القرآن الكريم، نرجو منكم أيها الأحبة الكرام أن تسجلوا هذه الفضائل وهذه الفوائد حتى تتشجعوا وتشجعوا أبنائكم على حفظ القرآن الكريم وعلى قراءة القرآن الكريم وعلى تلاوة القرآن الكريم. سادس حاجة أن حافظ القرآن الكريم يستحق التكريم والإجلال. مش إحنا قلنا إن يعني والد ووالدة حافظ القرآن الكريم حيلبسوا يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي يحفظ القرآن وما ظنكم بالذي يعمل بالقرآن. سابع حاجة أن الغبطة الحقيقية والحسد المحمود لحافظ القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يعرفه الكثير من الناس: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. تامن حاجة أن حفظ القرآن خير من متاع الحياة الدنيا وخير من متاع الدنيا. تاسع حاجة أن في حفظ القرآن رفعة في الدنيا والآخرة. عاشر حاجة أن حافظ القرآن مع السفرة الكرام البررة ألا وهم الملائكة. الحداشر رقم 11 أن حافظ القرآن أكثر الناس تلاوة له. 12 أن حافظ القرآن يستطيع التلاوة في جميع أحواله، فهو يقرأ ما شاء وكذلك هو يركب السيارة في أي وقت يقرأ القرآن. هذه بعض الفوائد والفضائل المترتبة على حفظ القرآن الكريم، فكم من الفضائل يحوزها من أقبل على كتاب الله ومن حفظ القرآن الكريم. ننتقل إلى خطوة أخرى بعدما تكلمنا عن الفضائل والفوائد المترتبة على حفظ القرآن الكريم، ننتقل إلى خطوة أخرى ألا وهي كشف موقف الأمة من القرآن الكريم. وللأسف كما قلنا إن الأمة لتعرض عن كتاب ربها. للأسف الأمة في هذه الأيام نرى كثير من الناس يعرضون عن كتاب الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا لا يحفظون القرآن ولا يجدون، بل ربما تجد أستاذا في الجامعة لا يحسن حتى قراءة الفاتحة، قراءة فاتحة الكتاب. للأسف الأمة انقلبت من العز المتين إلى الذل المهين. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فهل نصر المسلمون المليار ربهم تمام النصر؟ هل عبدوه حق عبادته؟ هل اتقوه وهل راقبوه؟ كلا، إن الواقع لا يشهد بخلاف ذلك. إن الله سبحانه وتعالى لا يعدنا بالنصر، وللأسف الأمة تخاف البرد والحر. يقول سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هل عبد الله من كان قائده الهوى؟ هل عبد الله من توكل على المجرمين؟ هل عبد الله من لم يتعظ بالقرآن؟ هل عبد الله من لم يتدبر القرآن؟ نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ كريم. يا مرحبا.
ازيك يا شيخ محمود؟
الحمد لله بخير حال الحمد لله.
بارك الله فيك وفي هذا البرنامج الطيب المبارك.
عزك الله ورفع الله قدرك في الدنيا والاخره.
لو سمحت اقرا بس قبل ان اشارك معك هذا بيتي لحامل القران الكريم.
تفضل.
اتلوا الكتاب برقه متانيا، ليس المهم بان تعدوا الاسطرا، إنا نأمل بأن تكون مجودا، وكذا نريدك للمعالي منبرا، إنا نريدك حافظا آياته، وكذا نريدك فاهما مستبصرا، إنا نريدك في المساجد قارئا، ينساب صوتك في النفوس مؤثرا، لكن نؤمل أن نراك إذا دعا داعي الجهاد تكون ريحا صرصرا، وإن أبحر الفساق في بحر الهوى فبرب هذا الكون لا تكن مبحرا.
ما شاء الله ولا قوة بالله. جميل، تفضل يا كريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
جميل، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. والجميل ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، يعني كريم اختار الآيات المناسبة وكذلك النشيد أو القصائد أو هذه الأبيات عن حافظ القرآن الكريم. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، جزاكم الله خير الجزاء يا كريم، بارك الله فيك. اتصال آخر من صديقنا سامي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا مرحبا يا سامي، تفضل.
دلنا.
تفضل يا سامي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب وهن العظم واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك ربيا،
وإني
خفت الموالي من ورائي.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك يا سامي. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحبا.
كيف حالك يا شيخ محمود؟
الحمد لله بخير حال وحال.
جزاك الله خيرا.
واياكم.
والله ان التكريم لحامل القران من اجل نعم الله علينا.
نعم.
ومن الافضل ان نكرم حفظ كتاب الله عز وجل.
نعم.
والله يا شيخ محمود عايز اقول لك حاجه، ان انا شفت الاستهزاء بالمشايخ الكرام حفظ القران الكريم. الشيخ عباس والشيخ المنشاوي والشيخ محمد رفعت، يعني في اطفال حاطينهم في زي اتوبيس القراء كده وبيستهزئوا بيهم.
لا حول ولا
قوه. والله يا شيخ محمود هذا حصل وسمعته، يعني كنت اقول لهم ده حرام مش ممكن، لا يليق ولا في اي كلام. يعني انا عايزه حضرتك تردي على شيء زي كده.
احنا كما قلنا هذا حقد على الاسلام والمسلمين، وهذا دأبهم من قديم الزمان.
لا ده من ناس مسلمين.
لا حول ولا قوه. المسلمين
يعني من المسلمين.
لا حول ولا قوه الا بالله،
يعني حضرتك نبه على شيء زي كده.
نعم. طيب اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا ام حاج مصام.
ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا
حبيبي؟ الحمد لله بخير يا حبيبي.
وحشني قوي والله.
انت والله
معلش عذرا ان انا ما بتكلمش، في ظروف كده جامده.
يا ليه.
ازيك يا شيخ محمود؟
الحمد لله بخير.
عامل ايه؟ ربنا يكرمك يا رب ويصلح حالك.
امين يا رب.
الخطبه اللي بتقولها دي في منتهى الجمال والله. القران دوت منهج حياه جامده.
نعم نعم.
يعني هو ده منهجنا كله في الحياه، لو ما قريناش كل يوم قران مش هنعيش.
نعم.
انا حاسه ان انا ما اقدرش استغنى عن القران.
نعم.
يعني يوميا ليا جزئين اقراهم، بس طبعا الحفظ صعب عليا ان انا احفظ.
ما شاء الله.
بس بحاول ان انا ابص الاقي ان انا اي حد بيقول قدامي كلمه بكر اللي وراه.
نعم.
من كتر القراءة يعني. فادعي لي ان ربنا يذكرني بيه ويحفظوني يا رب.
نسأل
يا
الله
شيخ
سبحانه
محمود.
وتعالى ذلك. نسأل.
وليا طلب عندك يا شيخ محمود.
نعم اتفضلي يا امي.
انا ليا اخت في الله يعني عزيزة عليا جدا، توفاها الله بعد صراع طويل من المرض.
نعم.
الحاجة سرية. نعم. ارجوك ارجوك والله ان الصابرون يوفيهم ربنا اجرهم بغير حساب.
نعم.
ارجوك تدعي لها ان بالرحمة والمغفرة والحسنة الطيبة يا ربي يجعلها من ميزان حسناتها
بإذن الله.
وجزاك الله كل خير يا محمود.
وإياكم بارك الله فيك يا أمي. طبعا يعني الأخت الفاضلة ألا بتقول يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله حفظة القرآن الكريم. يا أخي هذا لا يليق. حفظة القرآن الكريم، يعني هؤلاء لا يستشعرون عظمة القرآن ولا يعرفون عظمة القرآن وعظمة كلام الملك العلام جل جلاله. فلا بد أن نكرم ونجل حفظة القرآن الكريم. يا أخي هناك أحاديث تدل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفاضل بين الناس خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك أمنا الحاجة معصام كذلك تقول يعني الحاجة سرية توفيت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها وأن يرحم شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي وأن يرحم جميع الموتى المسلمين وأن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعود إلى الموضوع ألا وهو هل الأمة الآن بحاجة إلى القرآن؟ نعم الأمة الآن بحاجة إلى القرآن. القرآن له أسماء كثيرة، منها أنه روح، قال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فمنزلة القرآن من الأمة بمنزلة الروح من الجسد. وكذلك الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لأنه الذي يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال. وكذلك الذكر، إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فلا شرف ولا مكانة للأمة إلا بالقرآن. طيب قد يسأل سائل ويقول كيف ينبغي أن نتلقى القرآن؟ كيف ينبغي أن نتلقى القرآن؟ الجواب التلقي للتنفيذ، وهذا هدي السلف رضوان الله عليهم. اسمع ماذا يقول عبد الله بن مسعود. يقول عبد الله بن مسعود ما كنا نحفظ من كتاب الله إلا 5 أو 10 آيات حتى نعمل بها ثم نعود فنحفظ 5 أو 10 أخرى. نعم، لأن يقرأ الإنسان آية واحدة طوال الليل ويكررها ويرددها ويتدبرها خير له من أن يقرأ جزءا من القرآن فلا يتدبره. وأختم الحديث أيها الأحبة عن هاتين الآيتين، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. لا ينبغي للأمة التي كرمها الله سبحانه وتعالى بإنزال هذا الكتاب العظيم عليها أن تلتفت إلى فضلات وضلالات الآخرين. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعظمون القرآن. اللهم إنا نسألك باسمك العظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا يا رب العالمين. يبقى إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وقد أضاف الله سبحانه وتعالى القرآن قولا إلى جبريل وقولا إلى محمد عليهما الصلاة والسلام. ففي الأول أضاف الله سبحانه وتعالى القول القرآن إلى جبريل فقال سبحانه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وفي الثاني أضافه إلى محمد صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ننتقل إلى الآيات التالية. إنهم يكيدون كيدا. إنهم يعني الكفار المكذبين لك يا محمد، المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم، يكيدون كيدا عظيما لك ولأتباعك. لذلك أخي الحبيب انظر ماذا كانوا يفعلون بالمؤمنين من شدة الأذى ومن شدة التعذيب والتوبيخ الشديد. هاجر المسلمون مرتين إلى الحبشة وفي النهاية هاجروا إلى المدينة. كل ذلك فرارا بدينهم من هؤلاء الذين آذوهم والذين عذبوهم. وأعظم ما فعلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما اجتمعوا حين الهجرة ماذا يفعلون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فاستقروا على رأي ألا وهو قالوا نختار من كل قبيلة فتى شابا جلدا ونعطي كل واحد منهم سيفا ويضربوه ويقتلوه قتلة رجل واحد، فإذا فعلوا ذلك تفرق دمهم في القبائل فلم تستطع بنو هاشم أن تقتص فيرضون بالدية فنعطيهم الدية. بعد ذلك خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته وجعل يذر التراب على رؤوسهم ويقرأ قول الله جل وعلا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ولا تتعجب ولا تعجب كيف خرج الرسول صلى الله عليه وسلم أمامهم. لذلك أخي الحبيب انظر في الغار حينما اختبأ في الغار هو سيدنا أبو بكر الصديق، أنتم تعلمون أن الغار مفتوح وإذا كان فيه الناس سوف يراه الناس الآخرين، يعني الكفار لما اقتربوا من ناحية الغار لو فيه في الغار حد هيشوفوه. لذلك تعجب من هذا أخي الحبيب. وحينما يعني خاف سيدنا أبو بكر الصديق قال يا رسول الله يعني لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا لرآنا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا ما ظنك باثنين، اسمع للكلمة القادمة الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، الله اسم لصاحبه كل جلال، الله اسم لصاحبه كل كمال، الله اسم لصاحبه كل جمال وجلال وكمال، الله هو الاسم الذي ورد ذكره في القرآن ما يقرب من 1000 مرة، الله هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره، الله الاسم الذي ما ذكر عند هم إلا فرجه، الله الاسم الذي ما ذكر عند غم إلا أزاله، الله هو الاسم الذي تستنزل به الرحمات، الله هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات، الله هو الاسم الذي تقال به العثرات، الله هو الاسم الذي تستدفع به النقم، الله هو الاسم الذي قامت له وبه الأرض والسماوات، الله 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 ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فاطمأن أبو بكر الصديق إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهذه الآية كقوله سبحانه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ولا بد من وقفة مع هاتين الآيتين. فيا أيها المؤمنون عباد الله ويا أيها أحبة الكرام، ما أشبه اليوم بالبارحة، وكأن التاريخ يعيد نفسه. احنا قلنا إنهم أي الكفار المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم، فأعداء الإسلام اليوم هم أعداؤه بالأمس، فقد عادوا من جديد، عاد الأعداء من جديد في محاولة لإطفاء نور الله سبحانه وتعالى والقضاء على الإسلام بتشويه صورته المشرقة. ومن مبادئنا الأصيلة بل ومن تعاليمنا الجليلة أن نفتخر بهذا الدين وأن نتشرف بأن جعلنا الله مسلمين. واعلم أخي الحبيب أن الرجل الذي لم يفتخر بكونه من المسلمين ففي قلبه شك وقلة يقين، يقول سبحانه في محكم التنزيل مخاطبا رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي شرف لك، أي شرف لقومك، أي شرف لأتباعك إلى يوم القيامة. فالواجب عليك أخي الحبيب أن تتشرف أنك من أمة القرآن وأنك من أمة الإسلام. بشرى لنا معشر الإسلام أن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. أستقبل هذا الاتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا فاطمة.
ازيك يا شيخ محمود؟
الحمد لله بخير.
ممكن اخويا عبد الله يتكلم
قريب؟ اتفضل.
ممكن اقرا؟
تفضلي يا فاطمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرا باسم ربك الذي خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان لا يضغى والرياء استغنى إن إلى ربك الرجع. ممكن أخويا يتكلم؟
يتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
ازيك يا شيخ محمود؟
الحمد لله بخير حال.
عامل ايه؟
بخير حال الحمد لله.
اخويا احمد بيسلم عليك.
سلم لنا عليه، ربنا يبارك فيه يا رب ويجعلكم على
ما ادعي لي يا شيخ محمود.
الله سبحانه وتعالى يشفيك وان يعافيك.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني بيت قراني واسره قرانيه ما شاء الله، هذا هو البيت المسلم فعلا حقيقه. اتصل اخر. شاهد. شاهد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يا مرحبا، اتفضلي يا شاهد.
عامل ايه يا شيخ محمود؟
بخير حالي والحمد لله.
ممكن اقرا؟
اتفضلي.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرأك فلا تنسى إلا ما يشاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، شكرا يا شهد. طيب نستكمل الحديث. فلذلك كان لزاما علينا أيها الأحبة أن نفخر وأن نتشرف بأن جعلنا الله مسلمين، بل لأن بعض الناس قد يخجل أن يلتفت إلى السنة أو أن تظهر عليه معالم السنة. كيف يخجل المؤمن من السنة يعني ونجاته يوم القيامة موقوفة على اتباعها؟ بل قد يظن كثير من الناس أن الغرب بما وصل إليه من تقدم علمي وتقدم التكنولوجيا هم أهدى سبيلا من أهل الإيمان والإسلام. لذلك يرد الله عز وجل على الذين ظنوا أن مبادئ الشرف وأن مبادئ الرفعة في تحصيل الأموال وامتلاك الدنيا، يقول سبحانه وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. الشرف، كل الشرف، ليس في الدور ولا في القصور ولا في الأموال ولا في السيارات ولا في الهيئات ولا في الزواج، ولكن الشرف أن تكون عبدا لرب الأرض والسماوات، ولكن الشرف أن تكون من أولياء الله الذين يعملون الصالحات ويجتنبون المحرمات. جاء عبد الله بن أم مكتوم الضرير الفقير المسكين إلى المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم يسأله في بعض الأمور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بأمر الكفار، كان معه كبار وسادات قريش يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ويريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن هو يهديهم إلى صراط الله المستقيم. فلما دخل عبد الله بن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أريد كذا وكذا وكذا. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن تفوته الفرصة مع هؤلاء الكبار. فعاتبه الملك القهار من فوق سبع سماوات، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات: عبس، خاطبه الله سبحانه وتعالى بخطاب الغيبة، عبس وتولى، أي أعرض، عبس وتولى، أن جاءه الأعمى، لم يذكره سبحانه وتعالى باسمه وإنما ذكره بصفته، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى، أي وما يدريك يا محمد، من أخبرك بحاله؟ لعله أراد أن يتطهر بالعلم النافع، ولعله أراد أن يتفقه بالدين وأن تقوده إلى رب العالمين. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى، أي الذي استغنى عن الرسالة، لهم المقصود بهم الكفار الذين استغنوا عن الرسالة وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن القرآن وعن السنة وعن الهداية وعن النور، أما من استغنى فأنت له تصدى، أي تلين له في الخطاب. هؤلاء الجبابرة الذين أتوك تستقبلهم، وهذا الأعمى تعرض عنه، فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. لا 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 تفعل هذا يا محمد. فجاء عبد الله بن أم مكتوم مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام له الرسول صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، وجملك الكريم بما يشاء. ومما زادني فخرا وتيها، وقدت بأخمصي أطأ السرية، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبيه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه عبد الله بن أم مكتوم مرة ثانية، قام له الرسول صلى الله عليه وسلم فعانقه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وفرش له رداءه وقال مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي، مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي. وبالفعل كانت النتيجة أن مات هؤلاء الأشراف من سادات قريش، ماتوا على الكفر ودخلوا نارا تلظى، أما عبد الله بن أم مكتوم فأسلم واستمر على إسلامه ووفائه. ولما أتى داعي الجهاد وداعي الكفاح وارتفعت راية الإسلام في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، ونادى بالنفير إلى القادسية إلى معركة فاصلة مع آل كسرى وآل رستم، كان من المجاهدين في هذه المعركة عبد الله بن أم مكتوم. فالصحابة قالوا له إنك معذور أنت أعمى، قال لا والله، الله يقول انفروا خفافا وثقالا. رضي الله عن الصحابة، رضي الله عن سائر الصحابة أجمعين. فلما حضر المعركة عبد الله بن أم مكتوم سلموه الراية فوقف مكانه حتى قتل، فكان قبره تحت قدميه رضي الله عنه وأرضاه. سلام على ذلك الصديق المخلص، سلام على ذلك المنيب الذي تشرف بالإسلام فكان قلعة من قلاع الحق، استقبلت نور السماء فوزعته على البشرية. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الدنيا ولا أعجبه أحد قط إلا ذو تقى. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أختنا أهلا.
بارك الله فيك يا شيخ محمود،
أعزك الله ورفع
الله. وأقول كفى حامل القرآن شرفا أن الله عز وجل جعل إكرامه من إجلاله سبحانه.
نعم.
فكما قال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم. نعم. وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. وأقول إن الإنسان إذا حفظ القرآن فهذه سورة من سور البر الذي يقدمه الإنسان لوالديه، حيث أنه يكون سببا في رفعتهما في الآخرة. فكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بمن عمل بما فيه. وفي هذا يقول الشاطبي رحمه الله فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبدلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملاجس أنوار من التاج والحلى، فما يظنكم بالنزل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة المدى. أسأل الله أن يرزقنا العمل بالقرآن وأن يجعله حجة لنا لا علينا. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أختي نهلة على هذه المداخلة الطيبة، جزاك الله خير الجزاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من الربانيات. فيا أخي الكريم، ولا سيدة عائشة تقول ولا أعجبه أحد قط إلا ذو تقى، ترى المتقي فيحبه قلبك إن كنت مسلما لما يظهر عليه من علامات النصح والقبول، أما الكافر فيبغضه قلبك حينما تراه يبغضه قلبك حتى ولو كان وسيما وجميلا، فعليه آيات السخط والغضب وعليه سمات الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، أما الأجسام فطويلة وأما البشرة فجميلة، لكن القلوب قلوب ضلالة، قلوب جهالة، قلوب عمالة. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يملكون من الدنيا قليلا ولا كثيرا. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا يا عبد الرحمن. يا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن سمع صوت الطلاب؟
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يا أيها النبي لما تحرم ما حرم الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.
جزاك الله خيرا بارك الله فيك. ولكن يا عبد الرحمن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي لما تحرم وليس لما تحرم، لا يوجد ألف. جزاك الله خير الجزاء بارك الله فيك. اتصال آخر.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود؟
ازيك يا آية عاملة ايه؟
الحمد لله.
هترن ايه النهاردة يا آية؟ هترن ايه؟
بحب الشيخ محمد حفاش.
بارك الله فيك.
بحب الشيخ محمد حفاش.
جزاك الله خير الجزاء.
ممكن نقرأ القرآن؟
اتفضلي.
وبعدين أنا خلي علي وخدت الجامعة اتكلم بعدين.
حسن اتفضلي يا
بسم الله الرحمن الرحيم. قول أعوذ برب الناس إله الناس ملك الناس إله الناس شواذ الخناس الذي وسوسه صدور الناس من الجنة والنار.
جزاك الله خير بارك الله فيك.
سلام مع أب.
ازيك يا شيخ؟ السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمود؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أقرأ القرآن؟
اتفضلي.
ولا عسر بسم الله الرحيم ولا عسر إن لسان في الخوف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بحق وتواصوا معاك عاد.
ازيك يا شيخ محمود؟
الحمد لله بخير.
عامل ايه؟ ممكن أقرأ القرآن؟
اتفضل. لكن
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله بقاصة فسأل ربك وانحر إن شيك هو الأب.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. ولكن في حاجة نريد أن ننبه على شيء ننبه عليك قبل ذلك مرارا وتكرارا، نقول لابد أن نقرأ القرآن بتأني وطمأنينة. ولكن جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. اتصال آخر. محمد السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمود؟
الحمد لله بخير يا استاذ محمد.
ممكن اقرا؟
لنا الشرف والله اتفضل.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم.
تنزيل العزيز
قوم.
تنزيل العزيز الرحيم.
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباءهم فهم غافلون. صدق الله العظيم
بارك الله فيك. لكن يدك صدق الله العظيم. طيب بالنسبه يعني يا استاذ محمد طبعا احنا نتعلم منكم، ولكن ياسين يعني الياء مقدار حركتين وليست ياسين. ياسين جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. اسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدك توفيقا وسدادا. لذلك كان الصحابه رضوان الله عليهم ايها الاحبه لا يملكون من الدنيا قليلا ولا كثيرا، بل قد لا يجد احدهم الا كسره الخبز وينامون في الطرقات، ولكن الله سبحانه وتعالى نظر الى قلوبهم فهداهم الى الاسلام. اما الذين يتغنون في القصور والدور قد لا يهديهم الله سبحانه وتعالى سواء السبيل. يقول سبحانه وتعالى اسمع الى هذه الايه: ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. جاء جليبيب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من الصلاه والسلام عليه. تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جليبيب لما راه وقال له وهو يناصحه: يا جليبيب اتريد الزواج؟ فقال: يا رسول الله ومن يزوجني؟ لا اسره عندي، ما فيش فلوس ولا في مال ولا في بيت، من يزوجني يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى ذلك البيت من بيوت الأنصار فأقرئهم مني السلام وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني. فذهب جليبيب إلى ذلك البيت وطرق عليهم الباب، وكانوا من سادات الأسر ومن كبريات العشائر في الأنصار، فخرج رب البيت ورأى جليبيبا ورأى هيئته وفقره وعوزه واحتياجه، فقال له ماذا تريد؟ فأخبره الخبر. ثم بعد ذلك دخل هذا الرجل رب البيت دخل إلى زوجته فشاورها في الأمر، ثم قالوا ليته غير جليبيب، لو واحد غير جليبيب. ثم بعد ذلك عرض الأمر على ابنتهم، فقالت هذه البنت التقية التي تربت في مدرسة التوحيد قالت لأبيها وقالت لأمها وهل نرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل نرد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوج بها جليبيب وعمر بيته الذي أسسه على تقوى الله ورضوانه، ترفرف عليه المسكنة ويزينه التكبير والتهليل والتحميد، بل حضر النبي صلى الله عليه وسلم معركة من المعارك، فلما انتهت بالنصر قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ فقال الصحابة نعم نفقد فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال صلى الله عليه وسلم هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم نفقد فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال صلى الله عليه وسلم هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ثم وضع ساعديه ليس له إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حفر له ووضع في قبره. والحديث رواه مسلم. نعم لقد كانت عظمة هؤلاء الصحابة وهؤلاء الرجال يوم اتصلوا بالواحد الأحد، يوم عرفوا الله سبحانه وتعالى فعرفهم الله سبحانه وتعالى على منازل الصديقين. دخل سليمان بن عبد الملك الخليفة ومعه الوزراء والجنود والحاشية، دخل الحرم فقال، سأل الناس من عالم مكة، يعني من أعلم واحد في مكة، فقالوا عطاء بن أبي رباح. قال طيب دلوني على عطاء، أروني عطاء هذا. فأتى إليه عطاء، فحينما رآه سليمان عبد الملك رآه كأن رأسه زبيبة، نصف مشلول، أزرق العينين، مفلفل الشعر، لا يملك من الدنيا دينارا ولا درهما، لا يملك من الدنيا دينارا ولا درهما. فلما رآه سليمان بن عبد الملك الخليفة قال، استغرب وتعجب، أأنت عطاء ابن أبي رباح الذي طوق ذكرك الدنيا؟ لم يقل به أي، قال له مش أنا عطاء اللي أنا عندي علم، لا، قال له، قال عطاء لسليمان بن عبد الملك يقولون ذلك. فقال سليمان بن عبد الملك له بماذا حصلت على هذا العلم؟ لقيت العلم ده كله منين؟ فقال عطاء بترك فراشي في المسجد الحرام 30 سنة ما خرجت منه، أي ما خرجت من الحرم حتى تعلمت العلم. فقال سليمان يا أيها الحجاج لا يفتي في المناسك إلا عطاء. وحدث أن اختلف سليمان بن عبد الملك وأبناؤه في مسألة من مسائل الحج، فقال دلوني على عطاء، فذهب وأخذ معه الوزراء والجنود والحاشية إلى عطاء، كان يجلس في الحرم وكان الناس عليه كالغمام، فطبعا هو الخليفة أراد أن يجتاز الصفوف، فلما رآه عطاء ابن أبي رباح وهو يلقى على الناس العلم، هو يعني يفتي الناس، لما رآه عطاء ابن أبي رباح رأى الخليفة سليمان ابن عبد الملك يجتاز الصفوف، قال له يا أمير المؤمنين خذ مكانك ولا تتقدم الناس، فإن الناس سبقوك إلى هذا المكان. فلما أتى دوره سأله المسألة فأجابه. وكذلك جاء هشام بن عبد الملك أخو سليمان بن عبد الملك، كان بحج بيت الله الحرام، وهو في الطواف رأى سالم ابن عبد الله ابن عمر الزاهد العالم العارف. كان سالم بيطوف حول الكعبة وحذاؤه في يديه وعليه عمامة وثياب لا تساوي 13 درهم، يعني العمامة والثياب والملابس اللي لابسها ما تساويش 13 درهم. فقال له هشام بن عبد الملك أخو مين؟ أخو سليمان ابن عبد الملك الخليفة، كذلك كان خليفة مثل أخيه. فقال هشام لسالم: أتريد حاجة أقضيها لك؟ أتريد حاجة يا سالم أقضيها لك اليوم؟ فقال سالم: أما تستحي من الله؟ اسمع يا أخي الحبيب هذه الكلمات. قال له: أما تستحي من الله؟ تعرض علي الحوائج وأنا في بيت من لا يعوذني إلى غيره. الله، كلمات جميلة. أما تستحي من الله؟ تعرض علي الحوائج وأنا في بيت من لا يعوذني إلى غيره. فاحمر وجه الخليفة، فلما خرج من الحرم عرض عليه مرة ثانية: هل تريد شيئا يا سالم؟ فقال سالم: أم من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال هشام: أما حوائج الآخرة فلا أملكها، لكن من حوائج الدنيا. فقال سالم: والله الذي لا إله إلا هو، ما سألت حوائج الدنيا من الذي يملكها تبارك وتعالى، فكيف أسألها منك؟ ده أنا ما سألتش حوائج الدنيا، اللي بيملك حوائج الدنيا ما سألتوش هذه الحوائج، فكيف أسألها منك وكيف أطلبها منك؟ إنهم عظماء. نعم، إنهم عظماء، لأنهم عاشوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، مدرسة التوحيد والإيمان والعلم. هؤلاء كانوا يرون الذهب والفضة للكفار فيهدمونها ويطؤونها بالأقدام. ورحم الله من قال: ومن ذا الذي باع، ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك أعز شيء فاشترى، أم من رأى نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا. نعم، إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب يخرج لاستلام مفاتيح بيت المقدس، وكان يستعرض الجيش، وكان يتفقد الجيش المسلم. فكان الجيش بقيادة أمراء أربعة تحت راية أبي عبيدة المقدام الهمام، كانوا يستعرضون له في الجبهة. فأشرف عليهم وقدم عليهم عمر بن الخطاب وقال لهم: لا إله إلا الله، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. بعد ذلك أمر الكتائب والجيوش إن هي تتفرق، فأتوا إليه الأمراء فقال: تفرقوا عني، أريد أخي أبي عبيدة، أريد أخي أبي عبيدة عامر بن الجراح. فأتى له أبو عبيدة، فحينما أتى أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عانقه عمر بن الخطاب وبكى طويلا. فقال عمر: يا أبا عبيدة، يا أبا عبيدة، كيف بنا إذا سألنا الله يوم القيامة ماذا فعلنا بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال اسأله لنفسك أنت أخي الحبيب، اسأله لنفسك وجاوب على هذا السؤال. أنت تسأله لنفسك وتجاوب على هذا السؤال: كيف حالك وكيف حالي وكيف حالنا إذا سألنا الله عز وجل يوم القيامة ماذا فعلتم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا من ابتدعتم في دين الله، يا من ابتدعتم في سنة رسول الله، إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا من ابتدعتم، ماذا ستقولون للملك جل جلاله حينما يسألكم يوم القيامة ماذا فعلتم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قدمتم للأمة؟ ماذا قدمتم وماذا فعلتم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: يا أبا عبيدة، كيف بنا إذا سألنا الله يوم القيامة ماذا فعلنا بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، تعال نتباكى، تعال نبكي يا أمير المؤمنين. فانحرفوا عن الجيش وابتعدوا عن الجيش وراحوا ناحية شجرة. طبعا رآهم الجيوش ينظرون إليهم، والأمراء والقساوسة والرهبان. فاتجه هما الاثنين أبو عبيدة وعمر بن الخطاب اتجهوا إلى شجرة ثم توقفا يبكيان طويلا. رضي الله عنك يا ابن الخطاب، ورضي الله عن سائر الصحابة، رضي الله عنكم أيها السلف الصالح، يوم عرفتم أن الحياة بسنينها وأعوامها ينبغي ويجب أن تصرف في مرضاة الله سبحانه وتعالى. يقول رستم قائد فارس وكان تحت يديه 280 ألف جندي كافر، كان بيقول لسعد بن أبي وقاص، أرسل سعد بن أبي وقاص قال له: أرسل إلي من جنودك رسولا أكلمه. فأرسل له سعد بن أبي وقاص ربعي بن عامر. ربعي بن عامر كان عنده 30 سنة وكان من فقراء الصحابة. قال سعد: اذهب يا ربعي ولا تغير من مظهرك. احنا قلنا كان فقير وكان عمره 30 سنة، قال سعد بن أبي وقاص لربعي: اذهب يا ربعي ولا تغير من مظهرك، فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام، اللي هي جملة عمر بن الخطاب، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فخرج ربعي بفرسه وثيابه الرثة القديمة البالية ورمحه البسيط، فلما سمع رستم ان وافد المسلمين ووافد سعد بن ابي وقاص جاي، جمع الوزراء والجنود والحاشيه وقال لهم عله يتلعثم، يعني لعل هذا الوافد هو يتلغلق لا يستطيع الكلام. فلما جلس رستم قال: ادخلوه علي، ادخلوا هذا الوافد علي. طبعا كان حوالين رستم قائد فارس الوزراء والجنود والحاشيه، فقال رستم: ادخلوه علي. فدخل ربعي يقود بفرسه، يقود فرسه، بل واعتمد برمحه على بساطهم فخرقها وافسد البساط، افسد بساطهم، ليظهر لرستم ولوزرائه وجنوده وحاشيته ان الدنيا حقيره، وان الدنيا مهما كبرت فهي صغيره، ومهما عظمت فهي حقيره، لان الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولان العمر مهما طال لا بد من دخول القبر، وليظهر لهم ان الدنيا حقيره، وان الدنيا رخيصه، وانها لا تساوي عند الله شيئا، وانها لا تساوي عند الله جناح بعوضه. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة ماء. ومن علامات رخصها، وليظهر لهم أن من علامات رخصها وحقارة الدنيا أن أعطى الدنيا هذا الكافر ألا وهو رستم، وجعل سعد بن أبي وقاص ينام على الثرى، أي التراب المبلل. فلما وقف ربعي بن عامر أمام رستم قالوا له، قال الوزراء والحشية: اجلس. فقال ربعي: ما أتيتك ضيفا، ولكن أتيتك وافدا، ولكن أتيتك وافدة. فقال رستم، طبعا رستم كانش يتكلم باللغة العربية، كان يوجد ترجمان يترجم اللغة. فقال رستم لربعي بن عامر: ما لكم أيها العرب، والله، وهو قسم بآلهته، قال: ما علمنا، وأقسم بآلهته، ما علمنا قوما أذل ولا أقل منكم. للرومان حضارة، ولفارس حضارة، ولليونان حضارة، أما أنتم ما لكمش حضارة، أنتم كنتم ترعون الإبل والأغنام، وكنتم تطاردون الإبل والأغنام في الصحراء. فقال ربعي: نعم أيها الملك، كنا كما قلت وزيادة. ثم بعد ذلك رفع ربعي بن عامر رفع صوته كأنه الصاعقة في مجلسه قائلا: ولكن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فغاضب رستم وقال له: طب أنا خليك تحمل تراب من بساطي اللي أنا قاعد عليه، تحمل تراب على رأسك. فحينما حمله التراب على رأسه قال ربعي بن عامر: هذه الغنيمة إن شاء الله، تسليم أرضك وديارك. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فلما أشرف على سعد، يعني ربعي بن عامر قادم على سعد بن أبي وقاص والتراب على رأسه، قال: ماذا على رأسك يا ربعي؟ قال: تراب من أرض رستم وكسرى. فكبر المسلمون حتى اهتز مخيمهم وقالوا: هذا النصر، هو النصر، تسليم أرضهم بإذن الله. وفي الصباح الباكر يوم أن أشرقت الشمس بأشعة النصر في الدنيا، انتصر المسلمون وتبدى الرحمن لحزبه سبحانه وتعالى. وفي 3 أيام تسحق كتائب الضلالة والعمالة، وتداس الجماجم التي معرفت لا إله إلا الله، وتضرب الرؤوس التي ما دخل فيها نور لا إله إلا الله، ويدخل سعد بن أبي وقاص في إيوان كسرى، في قصر كسرى، يراه ممتلئا ومموها بالذهب والياقوت والزبرجد والمرجان. فيبكي سعد بن أبي وقاص ويقول، وهو ينظر إلى الذهب والياقوت والزبرجد والمرجان، يبكي سعد بن أبي وقاص ويقول: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا، كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارا، لو كان غير المسلمين لصاغها حليا وحاز الكنز والدينارا. أيها الأحبة الكرام، أكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية، ولازلنا في رحاب سورة الطارق وفي رحاب جزء عمة، ومع قول الله تبارك وتعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. في نهاية الحلقة أيها الأحبة، كل من يريد أن يشاهد حلقات هذا البرنامج ترجمان القرآن على موقع قناة الرحمة الفضائية، هذه القناة المباركة التي شعارها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكذلك هناك يعني مسابقة تفسير سورة النور كما قلنا في عرب القرآن، ألا وهي عرب الرمل. فتفسير سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولون لون تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله نوره من يشاء، واضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أيها الأحبة، لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتقدم بخالص الشكر لجميع العاملين في قناة الرحمة، وكذلك الشكر موصول إليكم أيها المشاهدون الكرام ولمخرج هذا البرنامج أستاذ طارق، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. أستودعكم الله إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا.